بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد سبق القول بأن هذا الكتاب من أنفس ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى من حيث تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن حيث الحديث عن أركان الإسلام بعد الشهادتين، الشهادتان أولا، ثم الحديث رحمه الله تعالى عن أحكام الصلاة وما يرتبط بها، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم ما بعد ذلك أيضا من المسائل المهمة بتحرير دقيق وعبارات وافية رحمه الله تعالى. ولذلك أحببنا أن نقرأ في هذا الكتاب وأن نفيد مما ذكره رحمه الله تعالى، ولا مزيد على كلامه، لكن هو البيان والإيضاح وضرب الأمثلة ونقل بعض أقوال السلف أو ما تيسر من كلام المفسرين وشراح الحديث وأهل العلم رحم الله الجميع وجزى الله شيخنا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحديث لا يزال موصولا، كان في أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وذكر الأدلة على ذلك. ثم تحدث أو سيتحدث الشيخ الآن عن أقسام الشرك، عياذا بالله عز وجل من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه. سيتكلم الشيخ الآن عن ثلاثة من أنواع الشرك مع ذكر الأدلة ونقل كلام أهل العلم بعد ذلك فيما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، كلام أهل العلم ليس من تلقاء أنفسهم، وإنما هو قائم على الدليل من الكتاب والسنة، فهو رحمه الله تعالى ينقل هذا كغيره من علماء أهل السنة والجماعة بناء على الأدلة. فدلت الأدلة على أن الشرك على ثلاثة أنواع، هذا على وجه الإجمال، وإلا كل نوع يدخل تحته أمثلة. فذكر الشيخ رحمه الله أن الشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. وسيذكر رحمه الله تعالى فيما بعد الخلاف في الشرك الخفي، هل هو يدخل في الشرك الأكبر أم في الشرك الأصغر، ثم أيضا ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذا سيذكره رحمه الله تعالى في كلامه. المهم أيها الإخوة أن الشرك هو الظلم العظيم، وهو أول ذنب، وهو أكبر ذنب عصي الله عز وجل به. ولذلك لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن الخوف من الشرك وبيان معناه. فالشرك الأكبر كما قال أهل العلم هو تسوية غير الله بالله عز وجل في شيء من حقوقه، هذا هو معناه، معناه تسوية غير الله تعالى بالله سبحانه في شيء من حقوقه. فمن سوى غير الله عز وجل فمن سوى غير الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى في شيء من حقوقه سبحانه فقد أشرك معه، وهذا هو الشرك الأكبر. سواء سيذكر الشيخ من أمثلته الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. ولذلك قالت ومن الأدلة على أن من جعل الأنداد مع الله تعالى أن الشرك هو جعل الأنداد مع الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولذلك كما قلنا هو أول نهي جاء في القرآن الكريم هو النهي عن اتخاذ الأنداد. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأول أمر جاء في القرآن هو الأمر بتوحيد الله عز وجل وعبادته. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أيضا الشرك فيه عدل أو تعديل مع الله تبارك وتعالى بخلقه في من دعاهم من دونه جل وعلا أو استغاث بهم أو ذبح لهم أو نذر لهم أو صرف لهم أي نوع من أنواع العبادة. قال جل وعلا فلا تجعلوا قال سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيها الإخوة في الله أخوف ما يخاف العبد على نفسه هو الوقوع في الشرك. وإذا كان الإنسان الآن يحذر من أمراض والعلل التي تصيب الناس ويحتاط لنفسه فيأخذ يعني أمورا تقيه ألا يصاب بالأمراض والعلل، وهذا أمر مطلوب ولا حرج عليه في صحة بدنه والمحافظة والسلامة عليها، لكن هناك ما هو أعظم وهو المحافظة على الدين وعلى عبادة العبد وعلى توحيد الله جل وعلا. هذا هو أعظم وأعز ما يملكه العبد في هذه الدنيا، بل هو أعظم نعمة يمن بها الله جل وعلا على عبده، كما قال سبحانه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال سبحانه حاكيا عن أهل الجنة لما دخلوها رزقني الله وإياكم ذلك ووالدينا والمسلمين، أدلوا بهذه النعمة إلى الله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله جل وعلا يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. إذن يا أخي احمد الله على نعمة التوحيد على نعمة الإيمان، واحذر مما يخالفها ويناقضها ويبطلها إنه الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك العلماء تكلموا عن الخوف من الشرك، وسأذكر هنا سبعة أوجه من أوجه التحذير من الشرك والخوف منه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عقد بابا أو من الأبواب الأول في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. وإذا كان أبو الأنبياء وسيد الحنفاء وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما قال أجنب الناس أو ذريتي، لا بدأ بنفسه وهو سيد وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه قال واجنبني، ولم يقل لا تجعلني أعبده، لا قال واجنبني يعني باعد بيني وبين عبادتها من دونك. ولذلك قال هنا في الآية الكريمة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول إبراهيم التيمي وهو سيد من سادات التابعين قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، من الذي يأمن على نفسه الفتنة ويعني الانخداع والحذر ومن يأمن على نفسه الانخداع ويعني الجرار والوقوع في الشرك صغيره وكبيره، فليحذر الإنسان من ذلك غاية الحذر. وكما قلت هنا يعني سبعة أمور تجعل العبد يحذر ويخاف من الشرك غاية الحذر في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. أولا، أن يعلم العبد أن الشرك محبط للأعمال، أن الشرك متى حصل في العبد أبطل عمله، ما كان من صلوات ومن زكوات ومن صيام وحج وغير ذلك، وقع في الشرك، دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله للأضرحة والقبور أو للسحرة والمشعوذين وغيرهم إلى غير ذلك من صور الشرك، بطل عمله مما كان يعمل. أليس الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو للأمة ولا شك من بعده، كما كان لمن قبله من الأنبياء مع أقوامهم، أنه لو وقع منهم الشرك فإنه يبطل ما عندهم من الأعمال ويكونن من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا أيها الإخوة، أن من مات على الشرك، من عرف الشرك وقع فيه ومات عليه، فإنه لا يغفر منه إن لم يتب إلى الله عز وجل، من تاب تاب الله عليه. ولذلك قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله عز وجل بالإيمان والتوحيد ولكن حصل عنده سرق أو اغتاب أو شرب حراما ولم يتب، فإن هذا بين أمرين: إما أن الله يتوب عليه من أول وهلة، يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، أو يعاقبه في النار بقدر ذنبه ولا يخلد فيها ثم يدخل بعد ذلك الجنة. لكن من لقي الله عز وجل بالشرك، مات على الشرك، فإن الله جل وعلا قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا نقول من مات على الشرك فلا مطمع له إطلاقا في رحمة الله سبحانه وتعالى، بل مآله النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ويبدأ دخوله النار مذ يوضع في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. ألم يقل الله عز وجل عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ فيبدأ دخوله النار ويبدأ عقابه مذ يوضع هذا المشرك في قبره، تعرض عليه النار. وهذا ذكر الله عز وجل عن فرعون وقومه، وهذا من أدلة يعني ما يكون في البرزخ من العذاب كما يكون فيه أيضا من النعيم، من لأهل التوحيد وأهل الإيمان من وفقوا للإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه أسئلة كلنا سنسألها، نسأل الله جل وعلا التوفيق في الإجابة عليها. أقول نعم أيها الإخوة، هذا من الأدلة. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ففي هذا رد على من أنكروا فتنة القبر وما يكون فيه، من سواء من الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أنكر هذا الآن في هذه الأزمنة، ما يتداول الآن من مقاطع أو كلام فلان وعلان ممن أنكر فتنة القبر وما يكون فيه إما نعيم وإما عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من الأدلة أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أنني تكلمت في هذا مرارا وتكرارا. أيضا مما يدل على أن الكافر مقطوع من رحمة الله عز وجل ولا نصيب له في ذلك، قول الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم. شوف تقديم الجار والمجرور يدل أنها خاصة فيهم وأنهم مخلدون فيها، لا يخلد في النار إلا الكافر. قال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: أعظم آية أو أشد آية على الكفار في نار جهنم هي قول الله جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثانيا، من أوجه الخوف من الشرك أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل واستفتحت بهذا الحديث، أن إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء خاف على نفسه أولا قبل أن يكون على ذريته من الشرك. الله جل وعلا قال عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسرها بيده عليه السلام. مع ذلك دعا الله عز وجل أن يباعد بينه وبين عبادتها: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي وهو من أئمة السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم إيمانا وأعلاهم رتبة عليه الصلاة والسلام، كان يستعيذ بالله من الشرك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 3 مرات إذا أصبح، وثلاث مرات إذا أمسى، في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح. ولنحفظ هذا الدعاء أيها الإخوة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. شوف يدعو يستعيذ بالله عز وجل من الضلال، يعني من العود إلى الكفر والشرك. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ما أعظم هذا الدعاء أيها الإخوة. والإنسان إذا قام آخر الليل واستشعر عظمة الله عز وجل وهدأة الناس وسكونهم والناس من حوله نيام، ثم يختم هذا بهاتين الجملتين العظيمتين: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والله يقشعر بدنه ويقبل على الله عز وجل في صلاته وفي دعائه وفي تلاوته إلى آخره، والله المستعان. أيضا من موجبات الخوف من الشرك أيها الإخوة، ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشرك سيقع في أمته في آخر الزمان. والإخبارات النبوية أيها الإخوة، كما قال أهل العلم، كل شيء يخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول على وجه الحصر، يعني في آخر الزمان يجب عليك أمران: الأمر الأول أن تؤمن وتصدق أن هذا سيقع، ما دام أنه أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يجب أن نؤمن ونصدق. الأمر الثاني أن نحذر وأن نخاف مما ذكره صلى الله عليه وسلم. فكلامه عليه الصلاة والسلام ليس مجرد أحاديث أو سواليف أو كلام تقضى به المجالس، لا، حاشا وكلا، هذا لابد أن ينتبه له المؤمن وأن يحذر مما تضمنته الأحاديث وأن يخاف مما دلت عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، هذا أيها الإخوة حديث صحيحة، لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا كان صنما موجودا في الجنوب، وبعث صلى الله عليه وسلم من يهدمه من أصحابه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيعود هذا الصنم من جديد، وستضطرب عليه آليات نساء دوس. دوس المنطقة التي خرج منها أبو هريرة رضي الله عنه، أنهم سيأتي النساء ويطوفن على ذلك الصنم. هل هذا مجرد إخبار فقط؟ لا، أولا نؤمن ونصدق، وأنه سيلحق قبائل من العرب، قبائل وأمم من الناس سيعودون إلى الشرك والوثنية، هذا نؤمن وأنه سيقع. الأمر الثاني، هل هو مجرد إخبار؟ لا، يجب عليك أن تحذر وأن تخاف من الشرك ألا تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع. وأعظم ذلك هو متابعتهم في الشرك والوثنية، نسأل الله السلامة والعافية. رابعا، مما يدل على الخوف من الشرك أيها الإخوة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشرك ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، وبالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير وقال: لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. شوف النملة الآن، كم في من نملة الآن تمشي ونحن لا نراها ولها وقاعات أقدام؟ هناك شرك أعظم وأدق من هذا، وهذا تجده الحقيقة من أمثلته الرياء وعدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. ونحن دائما نحذر الحقيقة، مثلا يعني من أمثلته يقول بعض مشايخنا يعني التصوير، الآن تجد بعض الناس يصور أنه وصل إلى مكان كذا، أنه صلى في مكان كذا، ويعلق ويصنع. يا أخي احرص على الخفاء، على إخفاء عملك. كان سلفنا رحمهم الله تعالى يحرصون على إخفاء العمل، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما كون إنسان يصور ويضايق الناس، خاصة في المجامع عند الأبواب وفي الطرق ونحو ذلك، أصلا التصوير حرام ولا يجوز. لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لكن نحن نقول للضرورة للحاجة لا حرج، لكن كون الإنسان إذا جاء يطوف ضايق الناس وحبس الناس من أجل أن يصور نفسه في الطواف أو عند الصفا أو عند المروة أو عند الأبواب أو عند الطرق، هذا يا أخي لا يجوز. فيه أولا كما قلنا مدعاة إلى الرياء، ثم أيضا فيه مضايقة لإخوانك هداك الله. فالإنسان يحرص ويحذر من هذا غاية الحذر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الشرك ويستعيذ بالله منه، فماذا نقول نحن؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والله المستعان. خامسا، مما يستوجب الخوف من الشرك هذا الحديث العظيم أيها الإخوة، لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة مرارا وخوفهم المسيح الدجال، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث أنه لو خرج المسيح الدجال وهو حي عليه الصلاة والسلام قال: أنا حجيجه، يعني سأقف أمامه ويحصل كذا وكذا إلى آخره. قال: فإن لم يكن، يعني خرج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في علامات الساعة الكبرى، قال صلى الله عليه وسلم: فكل امرئ حجيج نفسه. وهو فتنة عظيمة، ويدعي الألوهية الربوبية والألوهية، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب في جبهته كافاء راء يقرأها كل مؤمن إلى آخره، وأن الله جل وعلا يجري على يديه أمورا وفيها فتنة للناس. هناك ما هو أعظم من فتنة المسيح الدجال، ألا وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتحدثون عن المسيح الدجال وعن الفتن التي ستكون في آخر الزمان، علامات الساعة الكبرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إذا كان هذا في صلاة وتزيين، فكيف بمن يرائي بعمله ويسمع الناس وأنا فعلت وتركت، يا فلان لماذا تقول فيني وأنا الذي فعلت وقدمت وخدمت وصنعت؟ هذا لا يجوز يا أخي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجرد تزينك بالصلاة تزيد في ركعة، يعني تزيد في إطالة الركوع أو السجود، أو تحسن عبادتك من أجل نظر فلان وعلان، عده النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفيا، بل عده عليه الصلاة والسلام أعظم من فتنة المسيح الدجال. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل ألا يقع في هذا، والله المستعان. سادسا، ومما يدل على الخوف من الشرك يا رعاكم الله، كثرة دعاة الضلال وأئمة الباطل، وبخاصة في هذه الأزمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر قال: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فما أكثر الآن دعاة الباطل وأئمة الضلال يدعون الناس ويحسنون لهم الشرك، ويزعمون أن تعظيم الأموات وإعطاءهم حق الله عز وجل في العبادة والدعاء والاستغاثة بالأموات والذبح لهم أنها أعظم العبادات وأعظم القربات، وأن هذا من التوسل المشروع، وأنها من الشفاعة، وكل هذا كلام باطل. هذا هو الشرك بعينه وعلمه، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهت عنه الأنبياء والرسل من قبله، كلهم نهوا عن هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في الآية الكريمة. فالآن يوجد من يزين الآن عبادة غير الله تبارك وتعالى، بل ويخوف من يعني بعبادتهم والخوف منهم أكثر من الخوف من الله عز وجل، كما سيأتينا إن شاء الله من صور الشرك الحلف بغير الله عز وجل. فتجد بعض الناس مثلا يعني قد سرق أو فعل كذا، إذا قيل له احلف بالله أعطاك من الأيمان ما شئت، لكن لو قال له شيخه أو مع من معه احلف بالسيد أو بفلان توقف وتردد، مع أنه لا يجوز أصلا، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن هذا يدلك على ما قام في قلبه من تعظيم هذا السيد والولي أعظم من تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. فعلى كل حال أيها الإخوة، الإنسان يحذر من دعاة السوء ودعاة الباطل، أيضا من يهونون من شأن التوحيد والدعوة إليه، وبعضهم يقول تجميع الناس ولا تذكر التوحيد. التوحيد مضى في الفترة المكية قبل الهجرة، بعد الهجرة ما في كلام عن التوحيد ولا كذا، إنما هي الأحكام والشريعة. وهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه رجل جاهل لا يقرأ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة سورة مدنية، وأول أمر فيها هو الأمر بتوحيد الله عز وجل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي فيها النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا جاهل يعلم، كما يقول شيخنا بن عثيمين رحمه الله في العقيدة، في رسالة في العقيدة قال: هذا يا إما جاهل يعلم، وإما معاند مكابر. هذا من دعاة الباطل والسوء، هذا يحذر منه ومن الجلوس إليه وسماع كلامه والإصغاء إليه، هذا يحذر يعني يحذر منه، والله المستعان. فالمهم أيها الإخوة، كما قلنا، مما يوجب الخوف من الشرك كثرة دعاة الضلال وأئمة الباطل الذين يحسنون الشرك ويحببونه، بل ويقول لا يوجد شرك، من قال هذا؟ هذا تعظيم وهذه محبة وهذا وهذا، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. محبة الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بهم وفيما دعوا إليه وهو توحيد الله عز وجل إلى آخره. سابعا وبه أختم، أن من أسباب الخوف من الشرك وتعظيمه أن مجاهدة الوقوع في الشرك، يعني أن لا يقع المرء في الشرك، أعظم المجاهدة. الحين بعض الناس يقول الله جاهد نفسي ألا أرى حراما أو أشرب حراما، نقول نعم هذا نوع من المجاهدة، هذا مجاهدة عن المعاصي والذنوب، لكن المجاهدة ألا تقع في الشرك هذا أعظم المجاهدة. وإذا صدق العبد مع الله عز وجل فإن الله جل وعلا يوفقه، لأن الإنسان أيها الإخوة قد يضعف في بعض الأحيان، مثلا يكون يقع عليه السحر، يسحر في مكان معين أو من شخص معين، فالرجل مسكين تعب وتعب، فيأتي من يقول له يا فلان إذا أردت حل السحر تعال يا أخي، في أطباء شعبيين هم لا يتسمون باسم السحرة، تعال في فلان في المكان الفلاني جرب وفي، طيب ماذا نصنع؟ نذهب إليه. طيب دخل عنده، نعم نقرأ الفنجان أو نقرأ الكف، وهذا علم الغيب وهذا هو الكفر أولا، ثم بعد ذلك اذبح ولو دجاجة ولو ديكا ولو شيئا، وهذا أيضا من الشرك، وهذا حتى يفك عنك السحر. فيدخل على الإنسان مثل هذه الأبواب عندما يضعف دينه ويرق إيمانه ولا يجد الحقيقة من يوجهه التوجيه الصحيح، ويقع بين أيدي هؤلاء المشعوذين من الكهان ومن السحرة ومن غيرهم، أو أن بعضهم يقول تعال يا فلان جرب الدعاء عند ضريح فلان أو عند قبر فلان، تمسح به، خذ من كذا وكذا، وهذا أيضا وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخرين ما معناها في غريب القرآن؟ أي ذليلين صاغرين، نسأل الله العافية. فأيها الإخوة الإنسان كما قلنا يحتاج إلى مجاهدة مع نفسه، ولكن متى؟ بعد أن يعرف الشرك ما معناه وما صوره وأحواله، كما قال بعض أهل العلم كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. صحيح، كيف يتقي الإنسان الشرك وهو لا يدري ما الشرك وما أنواعه وما صوره وما أمثلته؟ والله المستعان. لقمان وهو عبد صالح وهو الراجح لما نبه ابنه حذره، أولا حذره، بيّن له خطورة الشرك ثم حذره منه. قال تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، حذره من الشرك. طيب اكتفى؟ لا، بيّن له لماذا. لماذا أول وصية من وصايا لقمان أنه حذر ابنه من الشرك؟ لماذا؟ قال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإنسان أيها الإخوة يحذر، وهذا كما قلنا هو الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه سبعة أوجه من أوجه التحذير من الشرك، سواء عاد في الشرك الأكبر وهذا هو في المقدمة، أو ما يندرج بعد ذلك من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. نعم، نسمع كلام الشيخ رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القسم الأول من الشرك، الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام.
يعني انظروا يا رعاكم الله ثلاث عقوبات لمن وقع في الشرك الأكبر، وقد تكلمنا عنه قبل قليل، عرفناه وذكرنا سبعة أوجه من أوجه الخوف من الشرك. الآن هذه ثلاث عقوبات ذكرها الشيخ أولا وسنعود إليها إن شاء الله: حبوط العمل، اثنين الخلود في النار لمن مات عليه، من تاب تاب الله عليه. أفلا الله جل وعلا لما ذكر حال المشركين قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وعمر بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في أوائل أحاديث صحيح مسلم لما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يده، قال: يا رسول الله أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليست التوبة تجب ما قبلها والإيمان يجب ما قبله، إلى آخر الحديث. فبسط يده فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فالمهم أيها الإخوة كما قلنا، من تاب تاب الله عليه. وذاك الرجل الذي كان مشركا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أحد قبل الغزو فأسلم ثم استشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. يعني الحمد لله الله هداه وأنعم عليه بنعمة الدين نعمة الإسلام واللهم لك الحمد، ودخل المعركة فاستشهد فيها. فمن تاب أيها الإخوة تاب الله عليه والحمد لله. لكن المصيبة متى؟ لو مات وهو على الشرك. ولذلك ما قال الشيخ رحمه الله هنا، قال: والخلود في النار لمن مات عليه. طيب ثالثا، نعم، قال: وأن من مات عليه،
وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام.
أعوذ بالله. نعم،
كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وهذا يدلك يا رعاك الله على والله خطورة الشرك، وأنه أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه. هذه ثلاث عقوبات أيها الإخوة: أولها أنه يحبط الأعمال، ما عند العبد من الأعمال، صلوات، نفقات، ما صنع، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك لما ذكرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان، وهذا الشريف من أشراف قريش، وكان له مكانة وكان يصلح بين القبائل وكان يعمل ويعنى، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأنت الآن تسمع أن في فلان أو فلانة أنه بنى ملاجئ أيتام وأنه يعطي فقراء وأنه لكنه كافر مشرك. هذا كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني صح يعطى في الدنيا نماء للأموال، الله لا يظلم عبدا من عباده سبحانه وتعالى، يعطى محبة يعطى كذا وكذا، لكن إذا قدم على الله قدم وليس عنده شيء. فكذلك من الآن يصلي ويزكي ويعمل الأعمال الصالحة ولكنه يقع في الشرك، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، نسأل الله السلامة إلى غير ذلك من صور الشرك، هذا بطل عمله، يحبط عمله. كما قال جل وعلا وقد قرأنا آية الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ترى هنا وقف قبيح يقف عند بعض الناس إذا وصل إلى: وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ثم يقرأ: ولا تكونن من الخاسرين. هذا وقف قبيح، هذا لا يصح، لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ولا تكونن من الخاسرين، هذا خطأ. لكن تعيد مرة ثانية تقول يعني منتصف الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لكن تقف ثم تقرأ ولا تكونن من الخاسرين، هذا غير صحيح، وقد نبه عليه الأئمة من القراء والمفسرين: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للأعمال، وقد قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله عز وجل لما ذكر جملة من الأنبياء والرسل ماذا قال جل وعلا بعد ذلك؟ ولو أشركوا، يعني لو وقع منهم الشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك قال جل وعلا عن المنافقين وغيرهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والله أيها الإخوة، آيات يقشعر منها البدن ويرجف منها الفؤاد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي الثانية أيها الإخوة، الخلود في النار لمن مات عليه. نعم، لا يخلد، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر، أما المؤمن فلا يخلد، خلافا لعقيدة الخوارج ولعقيدة المعتزلة أنه يخلد في النار. لا، إنما صاحب، يعني من كان صاحب معصية وهو من أهل الإيمان والتوحيد، بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، أو يعذبه في النار بقدر ذنبه ولا يخلد فيها، يخرج بعد ذلك إلى الجنة. والأدلة على أن من مات على الشرك خلد في النار قوله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الثالثة كما قال الشيخ رحمه الله، وهي تابعة للثانية، أن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا حديث أيها الإخوة من أحاديث الرجاء، نسأل الله الكريم من فضله، ولكنه مقيد بالأحاديث الأخرى كما ذكر ذلك أهل العلم، والله المستعان. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومن أنواعه، يعني من أنواع الشرك الأكبر،
قال: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام.
نعم، هذا النوع الأول من أنواع، يعني أو يعني من أنواع الشرك الأكبر، وهو في مقدمتها، وهو الكثير الواقع في هذه الأمة والله المستعان، دعاء غير الله عز وجل من الأصنام، من الأموات، سواء كان من الأنبياء والرسل أو من الأولياء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وحذر من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد قلت إن معناها يعني حقيرين ذليلين صاغرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. والرد على من يدعون غير الله عز وجل ويرون أن هذا وسيلة أو أن هذا ما مما يستحقونه، الأدلة على إبطال هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل. ومن ذلك، وهذه أدلة واضحة والله لا تحتاج تفسير ولا بيان، الله جل وعلا يقول: ومن أضل من، يعني لا أحد، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يستجيب له. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله عز وجل سماه كفر، ما هو سماه لا فلان ولا الله الذي حكم بأن من صنع مثل هذا ودعاهم أنه وقع في الكفر، نسأل الله العافية. وأن هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل يعني يتبرؤون منهم ومما دعوهم به إلا عاد. من كان يدعو الناس إلى عبادته من دون الله فهذا أحد الطواغيت الذين ذكرهم ابن القيم، من دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، طلب من الناس أن يدعى من دون الله سواء حيا أو ميتا، هذا من الطواغيت نسأل الله العافية. لكن من يدعون من دون الله عز وجل؟ هؤلاء يتبرؤون من دعائهم ودعوتهم يوم القيامة. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير معروف هو الشق الرقيق الذي في نواة التمر، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف، لا يسمع الله جل وعلا، يقول لا يسمع دعاءك. يجي بعض الناس يقول إلا يسمع الدعاء، من قال لك؟ إلا رأينا رؤى وفيه مشايخ يقولون وكتب. الله يقول لا يسمع دعاءك، وأنت يعني، وهذه معارضة صريحة لكلام الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني لو سمعوا، وهم الصحيح أنهم لا يسمعون، لأن الذي قبله الله جل وعلا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو قدر أنهم سمعوا دعاءكم لا يجيبون، هم الآن مرتهنون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله المستعان. يعني أدلة واضحة، لكن نسأل الله الهداية. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف، الله عز وجل سماه شركا، ما هو سماه لا العلماء ولا المحققون من أهل العلم، ولا الله عز وجل سماه شركا في كتابه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إيه والله، من الذي سينبئك ويفيدك إذا أنت لا تأخذ من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأي شيء ستأخذ؟ ولا ينبئك مثل خبير. وقل، وفي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. شوف هذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله قاطعة لأمرين قد يتعلق بهما العبد، يعني إما كشف الضر، يعني إذا وقع، يعني أنت يعني أي إنسان في الحياة يخشى من المرض في إحدى حالتين: أولا ألا يقع عليه، طيب الأمر الثاني أنه إذا وقع عليه يتمنى أنه يزول عنه. الله عز وجل نفى هذين الأمرين عن الذين يدعون من دون الله عز وجل. فالله جل وعلا قال هنا: فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني لو وقع عليكم ضر لا يمتلك أصحاب القبور والأضرحة أن وغيرهم مما يدعى من دون الله عز وجل أنهم يكشفون البلاء والضر والمرض والسحر وإلى غيره، لا يملكون كشفه. الأمر الثاني أنهم لا يملكون منعه وتحويله عنكم إلى غيركم. طيب إذن شخص لا يملك دفع الضر عنك ألا يقع عليك، فإن وقع عليك لا يستطيع شفاءك ولا يعني كشفه، فلما التعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله دلالة عظيمة، لا إله إلا الله. فهذا أيها الإخوة هو التدبر والنظر في كلام الله سبحانه وتعالى. والله إن هذه الآية تقطع يعني أصل الشرك في التعلق بمن يدعون من دون الله عز وجل، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء لا يكشف ضرك لو نزل بك، هذا أولا. ثانيا لا يملك دفعه ألا يقع عليك فيحوله إلى غيرك. طيب لا يملك قبل النزول ولا يملك بعد النزول، طيب لما يعبد ويدعى وتصرف له العبادة من دون الله عز وجل فيقع هذا المسكين في الشرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا إله إلا الله، يعني الأدلة واضحة، ولا هو هذا كلام العلماء كلام فلان، هذا ما دل عليه القرآن. قال: ومن الأدلة كذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هاتان الآيتان في سورة سبأ كما يقول العلماء ومنهم ابن القيم اجتثت أصول الشرك بأصوله الأربعة، بقواعده الأربعة. لأن الذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، ينذر لغير الله، يحلف إلى غير ذلك من صور الشرك، هذا ينطلق في من صرف له هذا الحق من حقوق الله عز وجل، وهو حق العبادة من حقوق الله عز وجل، حقوق التوحيد. هذا لا يخلو أنه يعتقد في هذا الشخص واحدا من أربعة أو الأربعة كلها، والله عز وجل كلها قد نفاها. أولا قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إي والله الملك لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. وقل اللهم مالك الملك وما يملك الإنسان في الدنيا من صغير أو كثير فهو من تمليك الله له. إذن الملك الحقيقي الأول والآخر هو لله سبحانه وتعالى، فلما تعبد وتصرف حق الله عز وجل لشخص لا يملك مثقال ذرة؟ الذرة كما يقول علماء اللغة هي الهباء، ليست النملة، النملة على الأقل ترى، لا، الهباء شيء الذي لا يرى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر لو قالوا طيب صحيح هم لا يملكون، لكن قد يكونون شركاء مع الله عز وجل، هذا نفاه الله عز وجل. قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك. ما في أحد يشارك الله في خلقه وفي ملكه وفي تدبيره، ومن قال هذا فهو كافر، وهذا لا يقوله عاقل، وهذا كان يؤمن به المشركون، أنهم كانوا يؤمنون أن الله هو المالك الرازق، ولكن هذا لم ينفعهم لأنهم لم يوحدوا الله توحيد الألوهية. فهذا الأمر الثاني. لو قال نعم هو لا يملك وليس شريكا مع الله، ولكن قد يكون ظهيرا يعني مساعدا لله عز وجل، هذا أيضا نفاه الله عز وجل، فقال سبحانه: وما له منهم من ظهير، يعني من معين من مساعد. وحاشا وكلا أن الله جل وعلا يحتاج إلى عبد من عبيده أو خلق من مخلوقاته أن يعينه أو يساعده، حاشا وكلا. إذن هذه ثلاثة أمور. قد يقول صحيح ولا يملك وليس مشاركا وليس معينا، ولكن هؤلاء شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. نقول الله جل وعلا بيّن لنا أن الشفاعة المقبولة لا تكون إلا بشرطين. قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذين له. الشرط الأول الإذن، إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وهو لا يأذن إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان. الأمر الثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له، كذلك المشفوع له هذا يجب أن يكون من أهل الإيمان من أهل التوحيد. إذا اجتمع الشرطان فالله جل وعلا بكرمه وإحسانه وجوده يقبل الشفاعة، لكن إذا لم يتحقق الشرطان لا تقبل الشفاعة. إذن هذه الآية وما بعدها اجتثت كما يقول ابن القيم رحمه الله أصول الشرك الأربعة، ما يتعلق به المشركون اجتثته هاتان الآيتان، والله المستعان. نعم، بعد ذلك الشيخ يذكر مثالا آخر. قال:
والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك.
نعم، الاستغاثة بهم، الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي نوع من الدعاء، يعني الدعاء عام يشمل الدعاء ويدخل فيه الاستغاثة، والاستغاثة أيضا طلب الغوث، المدد، يا مدد يا فلان يا كذا يا، هذا أيضا من الشرك. الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني سبحان الله الإنسان، يعني وقد كان هذا يقع من المشركين إذا ركبوا البحر وادلهمت عليهم الأمواج وخشوا من الغرق أخلصوا التوحيد لله عز وجل، فإذا رجعوا إلى اليابسة عادوا إلى الشرك. لكن كما يقول أهل العلم مصيبتك، وهذا يعني وهذا شرك، وهذا شرك أيضا الذي سأذكره، أن من مشركي زماننا وهو يقع في المدلهمات والمصائب والويلات يبدأ يستغيث: يا سيد، يا مدد، يا فلان، يا علان، يا رسول الله، ويستغيث به من دون الله عز وجل. يا أخي أنت الآن في هذا المقام، أخلص التوحيد وعد إلى الله عز وجل، وهذا لعله إن شاء الله يعني فضل من الله وهداية أنك تعود إلى التوحيد وإلى الإيمان وتخلص دعائك. الله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ليس الذي يجيب المضطر إذا دعاه صاحب قبر أو ضريح أو شجر أو قمر أو بقر أو غير ذلك. الذي يجيب الدعوات ويغيث اللهفات هو الله سبحانه وتعالى. ولكن نعم، أنت عندما ترفع يديك تتقرب إلى الله تقول: اللهم إني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك اللهم بحفظي للقرآن، بتعلمي للسنة، أسألك اللهم بما أنعمت علي من قيام هذه الليلة، بما أنعمت علي من صيام هذا اليوم مثلا اثنين وخميس. تتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك به عليه الصلاة والسلام. نعم تتقرب. لكن أن تدعوه أو تدعو سيدا أو وليا، نعم أنت أيضا تتوسل إلى الله بحب الأولياء والصالحين. اللهم إنا نسألك، نتوسل إليك بحب الأولياء والصالحين وأهل الإيمان وأهل الخير، أن تجمعنا بهم في الجنة. يا من أنعمت عليهم بالفضل وبالخير، أن تنعم علينا بالعمل الصالح. نعم أتسأل الله ما أنعم به عليهم أن ينعم بك، أن ينعم عليك بما أنعم عليهم وأفضل. فإذا يا أخي الإنسان كما قلت أيها الإخوة يتبصر وينظر في دلائل القرآن، فهذا كما قلت من الأدلة. أما يجيب المضطر إذا دعا. كذلك النذر وهو عبادة لله عز وجل. النذر كما قال سبحانه: يوفون بالنذر. وإن كان في الأصل يعني ابتداء كما قال أهل العلم يكره ابتداء ويثاب فاعله بعد ذلك. لا وفاء لنذر إلا في طاعة الله عز وجل. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، إلى آخر من الأدلة. كذلك الذبح، الذبح عبادة عظيمة لله عز وجل. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، والمقصود بالنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. شوف الله عز وجل أمر أن الصلاة له والنحر له. عاد بعض أهل العلم يقول إن الصلاة هنا مخصوصة وهي صلاة عيد الأضحى، والنحر هو نحر الأضاحي. هذا على قول، ولا الصحيح أنها عامة. ولقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. هذا حديث عظيم أيها الإخوة في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أربع أمور لعنها الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله، سواء ذبح لصاحب قبر، ضريح يأتي بالكباش أو بالبقر أو بالإبل وتنحر عند عتبة القبر أو عند الضريح، هذا نسأل الله العافية، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من ذبح لغير الله، أو يذبح عند جن ولا سحرة ولا مشعوذين، هذا أيضا مما يدخل فيه. لعن الله من لعن والديه، الواجب أن يبر بهما وأن يحسن إليهما. لعن الله من آوى محدثا، المحدث يعني من آوى أصحاب الضلال، أصحاب الفتن، أو إنسان مطارد يعني أمنيا ويعني يبحث عنه وهو يؤويه ويغلق عليه عنده في بيته، هذا أيضا، هذا نسأل الله العافية متعرض للعنة. بدل ما تدل عليه أنت تخفي هذا عندك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويدخل في هذا أيضا من يؤوي كتب الضلال، المنشورات السيئة الضالة، من يدعم هؤلاء أصحاب الفكر الضال، دعاة الفتنة، كل هؤلاء هذول داخلين في هذه اللعنة. لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني علاماتها وحدودها، يعني يجي يقدم بلكة هنا أو متر هنا من أجل أن تكبر أرضه أو يزداد فلان وينقص من فلان، هذا أيضا جاء في حقه اللعن نسأل الله العافية، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فعلى كل حال صوره يعني كما قال الشيخ رحمه الله الشرك في هذا كثيرة، وقد ذكر منها هذه الأمثلة الأربعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني الشرك الأصغر، فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.